قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي: باب العلم قبل القول والعمل. أي أن العلم هو المقدم على كل ما يريده الإنسان من العمل. ومما يدل على هذا المعنى أن الله أنزل أول ما أنزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، العلم. ثم بعد ذلك أنزل: يا أيها المدثر قم فأنذر، العمل. لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم أي قبل القول والعمل. فالإنسان متى يقول لا إله إلا الله؟ إذا علمها. فإذا قالها بلسانه عمل بعد ذلك بما بمقتضاها. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد العروة الوثقى، وكلمة الإخلاص، وكلمة التقوى، والكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه إلى يوم الدين. وأول ما يدخل في الإسلام بها، خلافا لما قاله المعتزلة، فإن المعتزلة عندهم قبل الدخول في الإسلام لابد من النظر أو القصد في النظر. والصحيح عند أهل السنة والجماعة أن الإسلام يدخل فيه بقول لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، أي العلماء ورثوا العلم، وإن قرئت ورثوا العلم أي الأنبياء ورثوا العلم. وما الجمع بين قول الله عز وجل: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ يعني الآية تدل على ميراث العلم والنبوة، فالأنبياء لا يورثون، والعلماء هم ورثة الأنبياء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي أخذ بنصيب. بنصيب عظيم من العلم. فهنيئا لكم يا طلاب العلم حين يذهب الناس يتسابقون على بعض الدراهم والدنانير وعلى بعض لعاعة الدنيا، وأنتم تتنافسون على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. في المجلس الواحد ربما يرجع الإنسان بخير عظيم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة العلمية، تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله في من عنده. وإذا ذكر الله الإنسان حفظه ووفقه وسدده. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا قد جاء مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم. وقد ذهب العلماء في معناه إلى طريقين: الطريق الأول أن العلم سبب من أسباب دخول الجنة، والسبيل الثاني أن العلم سبب لكثرة الأعمال الصالحة التي تكون سببا في دخول الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله أي إنما يعظم الله عز وجل العلماء، فهم أهل الخشية، والخشية هي الخوف مع التعظيم. وهذه الآية تدل على حصر ذلك فيهم، وأما قول الله عز وجل سيذكر من يخشى فالمراد بهم أهل الإسلام، فمهما قل علمهم فهم أهل خشية كل بحسبه. وقد قرأت هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما قرأها عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا. والمعنى أن الله عز وجل يعظم العلماء لما حباهم من العلم والخير. والعلماء إذا أطلقوا يراد بهم العلماء العاملون، أما إذا كانوا بغير عمل فقد وصفهم الله عز وجل بالكلب في سورة الأعراف: مثلهم كمثل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأيضا مثلهم الله عز وجل بالحمار كما في قوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: وما يعقلها إلا العالمون، أي الأمثال التي يضربها الله للناس. يعقلها العالمون، أما غيرهم فلا يعقلون ولا يتدبرون، بل يقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال الله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، دل على أنهم كانوا جهال لا يسمعون سماع استفادة ولا يعقلون عقول تدبر، مع أنهم يسمعون ربما الأغاني والزور ودعاء غير الله والشرك، وهكذا يصنعون الصناعات التي تدل على أنهم ليسوا بمجانين، ولكن كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا القول حكاه الله عز وجل عن أصحاب النار يوم القيامة. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي الذين يعلمون ويعملون، والذين لا يعلمون بالمرة أو الذين علموا وما عملوا. فالذين عملوا علموا وما عملوا إثمهم أشد، والحجة عليهم قائمة كما جاء في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. فلا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء. فالجاهل ميت، والجاهل أعمى، والجاهل في ظلمة، والعالم في خير عظيم. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه الجهال، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه الجهال الذين هم واقعون فيه. ثم أيضا الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط. فالذي جهله مركب هذا علة، فإنك إذا دعوته ادعى العلم، وإذا نصحته ادعى المعرفة، وإذا وجهته تعاظم. قيل في وصفه قال حمار الحكيم، قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فإن صاحب الجهل المركب قل أن يستجيب. انظر لو وجدت واحد بدوي أو واحد جاهل، قال الله قال رسول الله جزاك الله خير، بارك الله فيك، أفدتني، علمتني. كذلك في مسألة العقيدة: أين الله؟ في السماء، الدليل كذا. المؤمنون يرون الله يوم القيامة، والدليل كذا. يتعلم، جزاك الله خير. أما المجادل صاحب الجهل المركب يقول تكون من هذه قشور، هذه قشور، هذه فروع، الناس طلعوا القمر وأنتم أين الله؟ هل يرى المؤمنون ربهم؟ ونحو هذا الكلام القبيح. والنوع الثاني من الجهل الجهل البسيط، وهذا يعلم صاحبه ويستفيد إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث معاوية رضي الله عنه متفق عليه. فعلامة إرادة الله عز وجل للعبد الخير أن يفقهه في دينه، ومعنى يفقهه في دينه أن يفهمه فيه. لما أنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أرسل بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هشام بن العاص، فجعل هشام يقرأها ولا يدري ما فيها، فكان يقول: اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها. قال: فعلمت أنها أنزلت في شأني، فركب إلى المدينة. وقال: إنما العلم بالتعلم. هذا أيضا جاء من حديث معاوية رضي الله عنه، وهو حديث ثابت بطرقه وشواهده، ومعناه أن العلم إنما ينال بالتعلم. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالإنسان يتعلم ويتفقه، والعلم يحتاج إلى سبب. الناس يدخلون إلى الأرزاق، إلى البحر، ويركبون المخاطر، ويغامرون من بلد إلى بلد من أجل تحصيل الرزق المالي. فهكذا رزق العلم يحتاج إلى تعلم وبذل جهد وسبب، وسيكون صاحبه مستورا في الدنيا مرفوعا في الآخرة. ولهذا الحديث زيادة: والحلم بالتحلم. أي إذا كان الإنسان غضوبا يعود نفسه الصبر، وإذا بالشهوة الغضبية تنكسر في قلبه حتى يتعود. صحيح أن الإنسان في مبدئها ربما إذا كتم الغضب اشتد عليه الحال وضاق صدره، لكن مع استمرار في التحلم يعود نفسه عدم المبالاة ويعود نفسه العفو والصفح. ومع ذلك لا بد من غضب، لكن الإنسان يجاهد نفسه ألا ينفذ الغضب إلا إذا كان من أجل الله عز وجل. وقال أبو ذر وهو جندب بن جنادة: لو وضعتم الصمصامة على هذا، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. والسبب في ذلك ذكر أن أبا ذر كان يفتي الناس، فجاء إليه رجل وقال له: أما علمت أن الأمير نهاك عن ذلك؟ فقال: والله لو وضعتم الصمصامة ها هنا، وهو السيف الغليظ الشديد، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة، يعني يمكنني أن أخرج كلمة ينتفع الناس منها قبل أن تجيزوا علي، لفعلت. وفي ذلك حرص الصحابة على تبليغ العلم الذي علموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، حلماء، فقهاء. الرباني هو الذي يعلم ويعمل، نسبة إلى الرب الذي يربي. فالربانيون في تفسير ابن عباس هم الحلماء في دعوتهم، في فتاواهم، في توجيههم. الفقهاء، والفقه إنما يكون من الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. قال: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا من قول البخاري، وهذا معنى لطيف، وهو أن الإنسان يتدرج لطلابه في العلم فيلقنهم ما تيسر من العقيدة الصحيحة، وهكذا من الفهم، من الفقه الذي يتبصرون به في العبادة بصغار العلم قبل كباره. لأن العلم من أراده جملة فقده جملة وفاته جملة. وبعض الناس إذا جاء إلى العلم ووجد المسائل عويصة ترك العلم، لكن إذا علم قليلا قليلا وحبب إليه العلم استفاد. قرأنا بابا واحدا ولم يذكر فيه حديثا موصولا، وإنما ذكر فيه معلقات ونحو ذلك لبيان فضل العلم. هو فيه نكارة، من جهة النكارة فيه نكارة، وأظن فيه كلام من ناحية السند، لكن على صحته لعله في أمر واجب ما يجوز السكوت عنه، أو كذلك بلغ العلم ما فيه أي دعوة إلى خروج ولا إلى شيء من ذلك. وأبو ذر رضي الله عنه قد وقع بينه وبين بعض الصحابة بعض الخلاف في مسألة أنه يرى الآية قول الله عز وجل: الذين يكنزون الذهب والفضة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أنه لا يجوز كنز المال بالمرة، والصحابة يخالفونه.